الله على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان الكلام في النكتتين اللتين ذكرهما المصنف، وإحداهما بعنوان مجرد الاختصار، والثانية كانت بعنوان الاختصار أو التعميم مع الاختصار. وصلنا إلى على ما في ذهني إلى قول الشارح، وها هنا بحث. اعترض الشارح على المصنف بما حاصله أننا لا نسلم التعدد والإثنينية بين ما سميته مجرد الاختصار وما سميته التعميم مع الاختصار، بل هما في الحقيقة نكتة واحدة لا إثنينية فيها. وعليك أيها المصنف أن تعنونها بعنوان واحد، وهو مجرد الاختصار. وذلك لأننا ننكر ولا نسلم دلالة الحذف على التعميم، والدليل على صحة هذا الإنكار أننا نسأل أن الحذف الذي ادعيتم إفادته للتعميم هل يكون في مورده قرينة تدل على عموم المفعول المحذوف أو لا؟ بعبارة ثانية، عندما تحذف المفعول وتدعي أن هناك تعميما، فهل في هذا المورد يكون لديك قرينة ترشد إلى أن المحذوف أمر عام، المقدر أمر عام أو لا؟ يوجد لديك قرينة تدل على ذلك، بل تحذف بلا قرينة وتدعي أن الحذف مع ذلك يفيد التعميم. فإن قلت الحذف يفيد التعميم من دون القرينة فلا نسلم، إذ يجوز أن يكون المفعول المحذوف خاصا، فالحذف بمجرده أعم من الخصوص والعموم. هذا نظير في الأصول، مثلا يقولون الاستعمال بمجرده أعم من الحقيقة والمجاز. أن تستدل بالاستعمال، أن المتكلم استعمل ذلك لإثبات أن هذا المعنى حقيقي، هذا استدلال باللازم الأعم لإثبات الأخص. وهنا أيضا مجرد الحذف أعم من أن يكون المحذوف أمرا عاما أو أن يكون أمرا خاصا، فالحذف لازم أعم من الخصوص والعموم، وإثبات الأعم لا يلزم منه إثبات الأخص. هذا إذا ادعيتم أن الحذف للمفعول يمكن أن يفيد التعميم من دون قرينة تدل على عموم محذوف. وإن قلتم الحذف يفيد التعميم عند وجود قرينة تدل على أن المقدر أمر عام، فيرد عليكم حينئذ أن الذي أفاد العموم في هذه الحالة ليس هو الحذف، وإنما العموم هو عموم ذلك الشيء المقدر الذي كشفت عنه القرينة. فليس الحذف هو الذي يحدث العموم في أفراد المفعول، ولا هو الذي يكشف عنه. إذ الذي أحدث العموم هو نفس كون المقدر عاما، نفس كون الشيء المقدر أمرا عاما، هذا هو الذي جعل المفعول عاما. والذي كشف عن هذا العموم هو القرينة. وحينئذ فلا نسلم أن الحذف يمكن له أن يفيد التعميم، وعليه ففي المورد الذي لا يكون هناك نكتة أخرى غير الاختصار فلا بد أن نقول بأن المتكلم إنما حذف لمجرد الاختصار، ولا يوجد لدينا فرض وهو أنه حذف لإفادة التعميم مع الاختصار. إذن شوف، هو استدل بقضية ببطلان اللازم في شقي قضية مانعة الخلو، وهي أن الحذف المفيد للتعميم إما مقترن بقرينة ما أو لا، على الثاني يلزم محذور وهو أنه الحذف أعم، وعلى الأول يلزم محذور وهو أن الحذف ليس هو الذي أفاد العموم، وإنما الذي أثبت العموم هو نفس المفعول المحذوف، والذي كشف عن العموم هو نفس القرينة، ولا مدخلية للحذف في ذلك كله. بل يمكن في صورة الذكر الآن، لو كان المفعول عاما، لو كان المفعول عاما وذكرته تحصل على التعميم. نعم، غاية الأمر الفارق بين الحذف والذكر في أي شيء؟ في الاختصار. فلذلك نقول الحذف يعطي مجرد الاختصار، أما الذكر فلا يعطي الاختصار، وإلا التعميم مستفاد حتى من قبل الحذف والتقدير، فلا مدخلية للحذف في إفادة التعميم. قال يحذف لأي شيء؟ لإفادة التعميم، لإفادة التعميم مع الاختصار. نحن لا نسلم أن إفادة التعميم هي من أغراض الحذف. الحذف لا يحقق التعميم أصلا حتى يكون إفادة التعميم من جملة أغراضه. هو أنت حتى تثبت هذا كنكتة للحذف، كغرض له، لابد أن يكون هناك مدخلية للحذف، بحيث لو ذكرت لما فهم التعميم. والحال أنك إما أن تفرض الكلام مع القرينة أو بدون القرينة. إذا كان بدون القرينة فلا يوجد عموم أصلا، إذا كان مع القرينة فالعموم من نفس الشيء المقدر وليس من الحذف، فلا مدخلية للحذف، فلا يجعل الحذف لغرض التعميم مع الاختصار، وإنما يجعل لمجرد الاختصار. فإذا هاتان النكتتان ينبغي توحيدهما تحت عنوان واحد، وهو عنوان مجرد الاختصار. فلذلك لا يرد ما قد يقال أو ما في بعض الحواشي من أنه كان اللازم على الشارح أن يقدم هذا الإشكال إلى النكتة السابقة. يعني نشوف المصنف ذكر أولا التعميم مع الاختصار، ثانيا ذكر مجرد الاختصار. هذا الإشكال يستهدف ماذا؟ يستهدف التعميم، إذن هو يستهدف النكتة الأولى. فلقائل أن يقول لماذا لم يذكر الشارح الإشكال هناك؟ الجواب ما هو؟ أن المصنف انتظر النكتة الأخيرة لتأتي التي هي مجرد الاختصار حتى يقول إن النكتة السابقة التي ذكرتها ترجع إلى هذه النكتة، وما صنعته من التفريق بينهما في غير محل. طبعا أجيب عن هذا الإشكال الذي ذكره الشارح في الحواشي، وها هنا بحث، وهو أن الحذف للتعميم مع الاختصار، يعني الذي زعمتم أنه للتعميم مع الاختصار، إن لم يكن فيه قرينة دالة على أن المقدر عام، يعني على أن المفعول المقدر عام، فلا تعميم أصلا. من أين تستفيد التعميم؟ مجرد الحذف أعم. وإن كانت القرينة التي تدل على عموم المقدر، نعم، الآن أنت قد تحدث المفعول قد يكون خاصا وقد يكون عام، والمصنف اعترف بذلك سابقا عندما قال أين العبارة. نعم، الجواب الذي ذكر أنه مثلا من جملة الأجوبة التي ذكرت أنه في المقام الخطابي الحذف يكون مفيدا للتعميم، لكن يرد أيضا أنه ليس الحذف لوحده بل الحذف مع المقام، ليس المقام لوحده أيضا. على كل حال، إذن وإن كانت القرينة فالتعميم مستفاد من عموم المقدر سواء حذف أم لم يحذف، فالحذف لا يكون إلا لمجرد الاختصار. طبعا كان حق العبارة أن يقول الشارح هكذا، فالتعميم مستفاد من عموم المقدر الذي تكشف عنه القرينة، أو مستفاد من دلالة القرينة وليس مستفادا من الحذف. لكن بما أن القرينة ما هي إلا وجود تنزيلي لذي القرينة، فلذلك لا فرق بين أن يكون العموم مدلولا للقرينة وبين أن يكون العموم صفة لذي القرينة، لذلك عبر بهذا التعبير. أو أن يقال هناك تقدير في كلامه هكذا، فالتعميم مستفاد من عموم المقدر الذي كشفت عنه القرينة، لكن هذا يأباه قوله لاحقا سواء حذف أم لم يحذف. على كل حال تأملوا في العبارة، لأن الذي دل على القرينة ما هو؟ ليس الشيء المحذوف، الذي دل على القرينة هو ذات القرينة. لماذا لم يقل مستفاد من القرينة؟ قال مستفاد من عموم المقدر، لأن القرينة بعد أن وجدت، لأنه إما أن تفرض هذا مذكورا أو محذوفا ولديه قرينة، إن فرضته مذكورا فالعموم منه فهو أفاد العموم، وإن لم يكن مذكورا والقرينة موجودة عليه فالقرينة كشفت عن، ليست أحدثت عموما، هي كشفت عن عمومي، فالعموم على كل حال عموم له. غاية الأمر أنه مرة نتوصل إلى هذا العموم بتوسط القرينة، ومرة نتوصل إليه مباشرة كما لو كان مذكورا. إذا كان مذكور لا نحتاج إلى قرينة حتى تبين لنا أنه عام أو خاص. هذا تمام الكلام في هذه النكتة. النكتة التالية، قد يحذف المفعول للمحافظة على الفاصلة. الفاصلة من الظواهر البديعية التي تعتمد في النثر، وحاصلها أن الفاصلة هي كل كلام يأتي به المتكلم لكي يكون هذا الكلام مماثلا لكلام سابق من ناحية ما يختتم به. فإن كان مختوما، يعني هذا الكلام الجديد مختوما بنفس الحرف الذي اختتم به الكلام السابق، سمي في هذه الحالة بالسجعة. وسيأتي في علم البديع أنه لا يعبر عن فواصل القرآن الكريم بالسجع وإن صدق عليها ذلك تأدبا، لأن السجع على ما يقال صوت الحمام، حتى لا يوصف كلام الباري تبارك وتعالى بما يشعر بالنقص ينزهونه عن ذلك ويقولون فاصلة. فإذا قد نحذف المفعول للمحافظة على الفاصلة، وذلك إذا كان ذكر المفعول مما يخل بالفاصلة. ومثل المصنف له بقوله تبارك وتعالى في سورة الضحى مخاطبا نبيه الكريم صلى الله عليه وآله: ما ودعك ربك وما قلى. فإن قلاء التي بمعنى أبغض فعل متعد، ولم يذكر مفعول هذا الفعل في الكلام، لأنه لو ذكر لاختلت الفاصلة، لأن هذا المفعول حينئذ هو الكاف، كاف الخطاب، يعني ما ودعك ربك وما قلاك، ولكنه لو ختم بالكاف لما كان هناك تنسيق بين هذه الآية وبين سابقتيها ولاحقاتها، والضحى والليل إذا سجى، وأيضا ما بعدها: ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك، إلى آخره. وهنا إشكال مهم وإن لم يتعرض له الشارح، على سبيل الاختصار أن رعاية الفاصلة من المحسنات البديعية، والمحسنات البديعية متأخرة رتبة عما يكون الكلام به مطابقا لمقتضى الحال. يعني بعبارة أوضح، البديع متأخر رتبة عن علم المعاني، ورعاية الفاصلة من شؤون علم البديع، فكيف تجعلها من نكات الحذف في علم المعاني؟ الآن الجواب المختصر، لكن نريد أن نرى أنه مقنع أو لا. واضح الإشكال؟ طب إذن نحن كلامنا في أي شيء؟ في نكات الحذف التي لو راعيناها لكان الكلام مع الحذف مطابقا لمقتضى الحال، والمحسنات البديعية لا تؤدي إلى مطابقة الكلام لمقتضى الحال، لأنك إنما تأتي بالمحسن البديعي بعد الفراغ عن أن الكلام قد طابق مقتضى الحال. الجواب المختصر عن ذلك أن المقام قد يقتضي مراعاة الفاصلة، فتكون حينئذ من شؤون المعاني بهذا اللحاظ. وإن كانت بحسب ذاتها متأخرة رتبة عن علم المعاني. يعني شوف الآن طب هذا أمر لا علاقة له بمطابقة الكلام لمقتضى الحال، ولكن نفترض هكذا، مثلا الآن نحن في مسابقة شعرية، أن آتي بكلام شعرا أو نثرا هذا لا أثر له، ولكن بما أننا في مباراة شعرية مثلا، فالمقام ماذا يقتضي هنا؟ أن آتي بالشعر أو أن آتي بالكلام الذي فيه مراعاة الفاصلة، فهنا يقتضي المقام ذلك. فلو أتيت به لأن كلامي يكون بليغا، غاية الأمر لا يوجد فيه محسنات، لا أصلا يكون الكلام غير بليغ غير مطابق لمقتضى الحال، هنا هكذا. طب الآن هذا الجواب يقنع أو لا يقنع؟
ما كل المحسنات بدائية
كان شيء لا فضيلة علاقة بالمعنى. والإنصاف أن هذا الجواب يحتاج إلى تتميم، إذ ما هو المقام الذي يقتضي مراعاة الفاصلة في سورة الضحى؟ يعني ليش سورة الضحى يراعى فيها الفاصل؟ أنت تقول المقام قد يقتضي ذلك، كما لو كنا في مباراة شعرية. الآن هنا لسنا في مباراة ولسنا، ما هو المقام الذي يقتضي مراعاة الفاصلة؟ يعني هذه النكتة كبرى مسلمة، لكن الكلام إنما هو في تطبيق هذه الكبرى على ما نحن فيه. فليتأمل. ادعى الزمخشري عند تفسيره لهذه الآية أن حذف المفعول هنا في قلى إنما هو لمجرد الاختصار، فهل هناك تناف بين ما ذكره الزمخشري وبين ما اختاره الخطيب؟ يجيب الشارح بأننا لا نرى تنافيا بين الكلامين، فإن النكات لا تتزاحم فيما بينها، لأنها من قبيل الأغراض، والشيء الواحد قد يؤتى به لأغراض متعددة. فيمكن أن نقول الحذف هنا لمجرد الاختصار ولرعاية الفاصلة، وبهذا نوفق بين كلام الخطيب وكلام الزمخشري.
قول مجرد الاختصار يعني كأنه يدوم الاختصار، لأنه قال في سلام نظر إلى غير
جاب لقائل أن يقول إذا كان التعليل الذي ذكره الزمخشري لحذف مفعول قلاء هو الاختصار مطلقا، سواء كان معه إفادة لمعنى آخر أم لم يكن، فحينئذ لا شك ولا ريب في صحة كلام الشارح. لأنه حينئذ الاختصار هو المقصد. فنقول هكذا، هنا رعاية للفاصلة ويوجد معه اختصار كما في كل حسنة لدليل. وأما لو كان مراد الزمخشري من الاختصار مجرده، يعني مجرد الاختصار الذي جعل نكتة في قبال سائر النكات، فلا يصح ما ذكره الشارح، وبالجملة فما يقال من أن الأغراض لا تتزاحم لا يمكن التسليم به على إطلاقه، بل هناك أغراض بطبيعتها تأبى عن الاجتماع مع أغراض أخرى. وما نحن فيه من هذا القبيل، لأن مجرد الاختصار ما معنى الاختصار من دون أن يكون هناك أي داع آخر، أي معنى آخر، أي إفادة أخرى. واضح الإشكال؟ خلاص. الجواب تتأملون في الجواب أو نجيب؟ هذا لم يتعرضوا له. إذن تأملوا في الجواب إلى الغد. نعم، بعضهم ذكر نكتة أخرى لا مانع من اجتماعها مع ما ذكره الخطيب، مثلا نكتة أنه حدث مفعول قلى لماذا حتى يترك مواجهة النبي صلى الله عليه وآله، وهو من اصطفاه الله وكرمه واشتباه، حتى لا يواجهه بتعليق فعل القلى الذي هو البغض بالضمير العائد إليه، وهذا وجيه، وهذا لا مانع من اجتماعه، لا يزاحم مراعاة الفاصلة. يمكن أن تكون راعيت الفاصلة، ويمكن أن تكون حذفت لأجل ترك مواجهة النبي بذلك، لكن أن تقول النكتة هي مجرد الاختصار الذي هو الاختصار مع عدم إفادة أي معنى آخر، هذا فيه تناف ومزاحمة واضحة. يقول وإما للرعاية على الفاصلة، حتى لا نقول بأن على زائدة هنا، ولا يصح أن نقول كذلك، نقول بأن الرعاية ضمنت معنى المحافظة، وإلا فالرعاية تتعدى بنفسها، تقول رعاية الفاصلة، لكن بما أنه ضمنها معنى المحافظة صار يعني للمحافظة على الفاصلة. وإما للرعاية على الفاصلة نحو قوله تعالى والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى، أي وما قلاك. أما عن نكتة الزمخشري وحصول الاختصار أيضا ظاهرا. النكتة التالية، قد يحذف المفعول لاستهجان ذكره، وذلك عندما يكون التصريح به مستقبحا، فتحذف لئلا ترتكب أمرا مستهجنا. نقول في بعض الأحيان قد يكون حتى تقدير المفعول في استهجان، كالمثال الذي أتى به. ومثل الخطيب لذلك بما روي عن عائشة في قولها في حق النبي صلى الله عليه وآله ما رأيت منه ولا رأى مني. طبعا باعتقادنا أن هذه الجملة نص صدورها فيه إساءة للأدب، ولا سيما إذا كان المتحدث عنه النبي الأعظم صلى الله عليه وآله، ولا سيما إذا كان المتكلم امرأة، ولا سيما إذا كانت المرأة أم المؤمنين. على كل حال بزعمهم. وإما لاستهجان ذكره، أي ذكر المفعول، كقول عائشة: ما رأيت منه، أي النبي صلى الله عليه وآله، ولا رأى مني، أي العور. وإما لنكتة أخرى، الآن نقرأ: وإما لنكتة أخرى، يحذف المفعول لنكات أخرى كإخفائه، لا تريد للسامع أن يعلم المفعول من هو، أو التمكن من إنكاره إن مست إليه الحاجة، هذا من باب عطف الخاص على العام، لأن هذا فيه إخفاء أيضا وفيه طلبا للإخفاء، إلا أن يقال المراد من الإخفاء الإلباس مثلا. لكن على كل حال، طب إذن التمكن من إنكاره إن مست إليه حاجة، واضح الصور، أو تعينه، يحذف المفعول لتعينه، لا يوجد غيره حقيقة، وهذا التعين قد يكون حقيقيا، كما تقول مثلا: صلى الله عليه وآله، الكلام متعين لرسول الله صلى الله عليه وآله، أو ادعاء، كما تقول: أعظمه، يعني الأمير مثلا، ليس أهلا للتعظيم لكن تدعي تعظيمه ادعاء، فهو متعين لكن بادعاء منك، يعني يتعين أن الذي يعظم من هو؟ هو أمير البلاد، ولكن بادعاء مني، ولا هو ليس عظيما عظمة حقيقية. طبعا لقائل أن يقول: الآن المثال الذي أتى به المصنف سابقا في أصغيت إليه، يعني أصغيت إليه أذني، من قبيل التعين الحقيقي، كيف؟ نعم، لأن الإصغاء لا يكون إلا بالأذن، وهذا تعين حقيقي. النكتة هناك كانت مجرد الاختصار، يعني الغرض من الحدث ما هو؟ لأنه متعين أو لأنك أردت مجرد الاختصار؟ هذا تمام الكلام أو نحو ذلك، نكات عقلائية كثيرة. هذا تمام الكلام في البحث الأول من بحوث ثلاثة يتعرضون لها في، أو يتعرض المصنف لها في، أحوال متعلقات الفعل. البحث الثاني: تقديم المفعول ونحوه على عامله. المراد من نحو المفعول متعلقات الفعل، مما ليس بمسند إليه. لماذا يقدم المفعول ونحوه على الفعل؟ ذكر لذلك نكات. النكتة الأولى: تقدم المفعول، الآن بدأ دائما يوجد بعد كلمة المفعول ونحوه، يقدم المفعول على عامله لرد الخطأ في التعيين، وذلك في المورد الذي يكون فيه السامع عالما بوقوع أصل الفعل، ولكنه معتقد جهلا مركبا بأن الذي وقع عليه الفعل هو عمر مثلا، إذن هو أثبت الوقوع وعينه، وقد أصاب في إثبات أصل الوقوع ولكنه أخطأ في التعيين، فتأتي بالمفعول الحقيقي وتقدمه على فعله لترد له هذا الخطأ الذي حصل لديه في مرحلة التعيين. فتقول له مثلا زيد أو عفوا زيدا ضربته، أي وليس عمرا كما زعمت. وهذا ما يسمى كما تقدم وسيأتي بقصر القلب، لأنك قلبت له معتقده الذي حصل لديه وهو التعيين، وعين بعمر، أنت قلبت له ذلك إلى زيد، هذا يسمى قصر القلب. تقدم الكلام فيه وسيأتي مفصلا في بحث القصر. وإذا ما أردت أن تؤكد على خطائه في التعيين تأتي بعد تقديمك المفعول بقولك لا غيره، بقولك لا غيره، إذن زيدا ضربته لا غيره، يعني بعد تقديم المفعول تأتي بلفظ لا غيره. وإنما كان هذا تأكيدا ولم يكن تأسيسا، لأن المفروض أن الرد على خطأ التعيين حصل بنفس التقديم، فهو مفهوم من الكلام السابق منطوقا ومطابقة. فعندما أتيت بلا غيره أتيت بما فهم معناه في رتبة سابقة، فيكون تأكيديا ولا يكون تأسيسيا. نقرأ الآن. وتقديم مفعوله أي مفعول الفعل عليه ونحوه، أي نحو المفعول، ما هو نحو المفعول من الجار والمجرور والظرف والحال والحال وما أشبه ذلك عليه، أي على الفعل، لرد الخطأ في التعيين، كقولك زيدا عرفته لمن اعتقد أنك عرفت إنسانا، فهو معترف بأصل وقوع الفعل وأصاب في هذا المعتقد واعتقد أنه غير زيدا ولكنه أخطأ في هذا الاعتقاد التعيين. وتقول لتأكيده أي تأكيد هذا الرد زيدا عرفت لا غيره. وقد يكون أيضا نكمل أو نقف حدادا على خب الآن مطلب سهل إن شاء الله. اعترض الشارح على ما ذكره المصنف باعتراضين. الاعتراض الأول أنه لا ينحصر الغرض من التقديم في الرد على الخطأ في التعيين، وبعبارة أوضح لا ينحصر في قصر القلب، بل قد يكون لرد الخطأ في الاشتراك بأن يكون المتكلم معترفا بأصل وقوع الفعل مصيبا في ذلك، ولكنه حسب جهلا أن المفعول هو زيد وعمر معا، فترد عليه قائلا: زيدا ضربته، وتقول لتأكيد هذا الرد وحده: زيدا ضربته وحده. طبعا هذا هو الاعتراض الأول للشارح، وأورد على الشارح أيضا أنه أيضا يمكن أن يأتي التقديم لغرض التعيين، إن القصر ثلاثة أنواع: إفراد وقلب وتعيين، لكن هذا باعتقادي ليس واردا على الشارح. على كل حال، الاعتراض الثاني يأتي إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.